أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث القسم الأول بعنوان آداب المحبين، وهو بعنوان كيف نصون حب الله عز وجل. وصل الحديث إلى آداب المحبين، والمراد بهم الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه. التسلسل الذي أوصلنا إلى الحديث عن آداب المحبين هو كما يلي: كربلاء مدرسة حب الله تعالى، كربلاء مدرسة هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، مدرسة ما رأيت إلا جميلة، فهي مدرسة حب الله سبحانه وتعالى. والحديث في أجوائها ينبغي أن يكون عن الوصول إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، والطريق إلى سيد الشهداء أخلاقي بامتياز. الطريق هو التحلي بمكارم الأخلاق المحمدية، فالحسين عليه السلام هو سر الخلق العظيم، سر رسول الله. الحسين عليه السلام هو من الخلق العظيم، والخلق العظيم منه، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى سيد الشهداء إلا بالأخلاق، إلا من خلال التحلي بمكارم الأخلاق. بمقدار حسن أخلاق الشخص يكون حسينيا، وبمقدار سوء أخلاق الشخص يكون يزيديا، بمقدار حسن أخلاق الشخص يكون مجاهدا، وبمقدار سوء أخلاقه يكون فريسة الشيطان ومن القاعدين ومع القاعدين. بما أن كربلاء مدرسة حب الله عز وجل والطريق إلى الإمام الحسين عليه السلام أخلاقي، فإن المنطلق الحصري إلى تحلي بمكارم الأخلاق هو حب الله تعالى. لا يمكن لأي شخص، كما تقدم التركيز على هذا خصوصا في الأحاديث الأولى في بداية محرم، لا يمكن لأي شخص أن يحسن أخلاقه إلا بما يتناسب مع حبه لله تعالى. بمقدار حبه لله عز وجل يكون قادرا على تحسين الأخلاق. هذا الحب، حب الله تعالى، له آداب ككل حب. الحب هو أدب وله آداب، ولا بد من التنبه إلى آداب حب الله تعالى. أول آدابه، آداب حبه سبحانه وتعالى، ترك المنافيات، أي ترك ما يلزم الحبيب بتركه، هذا يساوي ترك المحرمات. أول آداب حب الله تعالى أن يترك الشخص المحرمات. وكل محرم يقع فيه الشخص ينقص من حبه لله تعالى، يضعف حبه إن كان موجودا، ويمنع من وجوده إن لم يكن موجودا، وبالتالي بشكل طبيعي يمنع من تقوية الحب الموجود. الثاني من آداب حب الله تعالى هو فعل الواجبات، أي فعل كل ما يلزم الحبيب بفعله ولا يتنازل عنه. الأول ترك المحرمات، لأن الحبيب الذي لا حبيب غيره على نحو الأصالة عز وجل يلزم بترك هذه الأمور، ومن يحبه لابد وأن يلتزم. الثاني فعل الواجبات، أي فعل ما ألزم الحبيب بفعله بالإتيان به. الأمر الثالث ترك ما يكرهه الحبيب، أو ترك المكروهات. المكروهات كلها تترك لأن الله عز وجل يكرهها، حتى إن لم يلزم بتركها، ولم يقل يجب عليك ترك هذا الأمر، وإنما يقول أكره أن يؤتى بهذا الأمر. فإذن الأدب الثالث من آداب حب الله تعالى هو ترك المكروهات. الأدب الرابع فعل المستحبات، بمعنى أن الأمور التي يحبها الحبيب سبحانه وتعالى يحرص الشخص على الإتيان بها، لأن كل حبيب يحرص على الإتيان بما يحب حبيبه. الأدب الخامس هناك مساحة حرة، المباحات. هذه المساحة الحرة لا تتعارض مع شيء مما تقدم، فيكون المحب بالخيار فيها، إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذه الآداب الخمسة هي مقياس وجود حب الله في الشخص أو عدم وجوده. يعني الالتزام بها أو عدم الالتزام، الالتزام بالأحكام الخمسة أو عدم الالتزام بالأحكام الخمسة، مقياس وجود حب الله عز وجل أو عدم وجوده، مقياس قوة حب الله في الشخص أو ضعف حب الله في الشخص، مقياس صدق الحب أو ادعاء الحب. إذا كان الحب كاذبا فيكون الالتزام كاذبا أيضا، يعني ما في التزام. وإذا كان الحب ضعيفا يكون الالتزام ضعيفا. إذا كان الحب قويا لله عز وجل يكون الالتزام بالأحكام الخمسة دقيقا تماما، كما يحرص أي محب من الناس على حفظ العلاقة مع حبيبه. هذه الأمور ذكرت سابقا أن علينا أن ندركها بعمق من خلال التفكير بالعلاقة بين حبيبين. العلاقة بين حبيبين من الناس نجدها لابد وأن يراعى فيها ما تقدم من خلال ترك ما يكرهه الشخص وينهى عنه بشدة، يعني ما يعادل الأحكام الخمس، باعتبار أن الأحكام الخمس هي أحكام من نتيجة، يعني وجود الأحكام الخمس وكونها مطلوبة مسألة عقلية وعرفية وينبغي أن يحرص المحب على تحقيقها. ندرك من خلال التفكير في العلاقة بين حبيبين أن علينا لحفظ حب الله عز وجل أن ندقق في هذه المجالات، وندرك أيضا مسألة كتير حساسة ودقيقة في أي علاقة بين محبين، يبقى الحب معرضا للزوال. وإذا بتلاحظوا مسائل الطلاق، مسائل القطيعة، قطيعة الرحم، هجر الناس لبعضهم، كل هذا يحصل بعد حب، كان في حب ثم صار طلاق لأنه صار في بغض، كان في حب وكانت العلاقة بين الأرحام جيدة صار في بغض اختلفت العلاقة. فإذا الحب بين الناس معرض للانقطاع، لكن حب الناس لله عز وجل أطول عمرا من أي حب آخر بسبب حلم الله، بسبب كرم الله، بسبب حب الله عز وجل للناس. يعني خلينا نفكر كم يتحمل الحبيب من الناس الأخطاء من الطرف الآخر. قطعا لا يصل تحمل الحبيب من الناس إلى واحد من مليار من حب الله عز وجل وتحمله. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. أي شخص عندما يتعامل مع ولده ويرى الأخطاء تتكرر تصل المسألة إلى الصريخ، وإذا كان مثلا لا يسكن معه في البيت تصل إلى القطيعة، وقد يكون وهو يسكن معه في البيت تصل إلى القطيعة. من منا يستطيع أن يتحمل أن يخطئ معه الشخص في اليوم مرارا وتكرارا ولا يعتذر؟ وإذا اعتذر عينوني هيك مجرد شكل اعتذار. كم يتحمل منا عز وجل بحيث أن الشخص إذا أمضى عمرا 50 سنة أكثر و المعاصي تصدر منه بشكل دائم، ثم أخيرا فكر أن يتوب توبة حقيقية يقبل الله عز وجل منه ذلك. طبعا مش معناها أنه واحدنا يسوف بالتوبة ويقول ما دام هيك فإذا بسيطة، لأن الشخص لا يمكن أن يضمن عمره، وأحيانا كثيرة الإقامة على المعصية تجعله غير قادر على التوبة، يسبب التوبة باستمرار. لذلك لابد من المبادرة. طيب، فإذا الله عز وجل يعفو عنا، والأمل بدوام حبه فوق كل أمل بدوام الحب مع البشر. يعني مهما كانت معاصي الإنسان وأخطاؤه في باب العلاقة بالله عز وجل يجب أن لا ييأس اليأس من رحمة الله من الكبائر. ثم الأمر الآخر، الذي يعفو منا كم يعفو، اللي بيصفح كم يصفح. نحن عادة في أفضل حالات التعامل البشري وأفضل حالات القوانين إن واحد محكوم عليه ب القطيعة بيرضى عنه الشخص، بيرضى عنه. قد يكون الصفح صفحا جميلا، الصفح الجميل اللي وارد في القرآن الكريم معناه في الروايات الصفح الذي ليس معه عتاب. يعني مطلوب أنه المؤمن إذا أراد أن يصفح عن شخص أخطأ معه أن يكون صفحه الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، يعني لا تعاتب. مش كل ما صار هيك ذكر للمسألة أو شيء يذكر بها نقول له مثل ما عملت المرة الماضية. الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. طيب، صفح البشر قد يصل إلى الصفح الجميل، قد يصل إلى أن هذا الشخص اللي كان محكوم بالإعدام يعفى عنه، ماشي. لكن عفو الله عز وجل يصل إلى مراحل يستحيل للبشر أن يصلوا إليه. المرحلة التي يصلها عفوه عز وجل هي التي عبر عنها في سورة الفرقان الآية 70 بقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدل الله سيئاتهم حسنات لا يوجد مثلها في كل قوانين الدنيا ولا يمكن أن يوجد. أن الشخص يكون قد أمضى عمرا في المعاصي ولكنه تاب توبة حقيقية نصوحا لا شبهة فيها، فإن الله عز وجل يجعل هذا العمر الذي كان مبنيا على المعاصي يبدله بالحسنات، يعني كان رصيده من المعاصي يملأ صحائف أعماله، وإذا برصيده من الحسنات يملأ هذه الصحائف. يعني هي التوبة فعل استراتيجي يحول السيئات إلى حسنات، لأنها توبة متصلة بصدق بالله عز وجل. التوبة بقدرة الله قالت للمعاصي كن فكانت، راحت صارت حسنات وطاعات. إذن بالتأمل في العلاقة بين الحبيبين ندرك الموارد الخمسة اللي ذكرتها بعنوان الأحكام الخمسة أنها من آداب المحبين، وندرك أن الله عز وجل يتحمل من أخطائنا ما لا نحتمله من بعضنا إطلاقا، وأن علينا أن لا نتخذ ذلك ستارا للاستمرار في المعاصي، وإنما نبادر لأننا قد نحرم من التوبة. ثم ندرك من التفكير في علاقة المحبين من البشر ببعضهم أن الصفحة الذي يمكن أن يصل إليه البشر لا يمكن أن يبلغ ولو واحد من مليار من عفوه عز وجل. وندرك أيضا، وهذه نقطة محورية لازم ننتبه لها، ندرك أن علاقة الحبيبين من البشر لا يهدد سلامتها واستمرارها إلا المخالف، يعني أنه واحد بيتصرف بشكلين، بيتصرف بطريقة الصح التي تعجب الحبيب وبيتصرف بالطريقة التي لا تعجب الحبيب، يعني لم يجعل نمط حياته منسجما مع الحبيب. مثلا اثنين من البشر تزوجوا وبيحبوا بعضهم ومقررين انه تتطابق اهواءهم رغباتهم طقوسهم عاداتهم الاكل غيره المسائل تتطابق مع بعضها، يتفقوا على نمط واحد للعيش بحيث يصبح نمط عيش هذا الشخص كنمط عيش هذا الشخص، لانه بيحبوا بعضهم وبدن يضحوا بدن يتركوا الامور التي يكرهها كل منهما الى اخره. فإذا واحد من الحبيبين قرر الازدواجية أنه بده يشتغل بها النمط اللي بده إياه حبيبه، بده يشتغل بالنمط اللي هو كان بيشتغل فيه وما قادر يطلع منه، هذا الخلط هو يهدد سلامة العلاقة بين الحبيبين. يعني الأسرة تبقى مبنية على خلل ما دام دائرة العفو والصفح مش كبيرة التسامح، وما دام انه اثنين منوين مع بعضهم ينسقوا مع بعضهم يتفقوا، لا هذاك ناوي انه يتنازل ما يطلب منه هالامور اللي عم يطلبها ولا هذاك ناوي انه يقرب. هنا نمطان من العيش يعتمدهما شخص واحد وهو يريد أن يقترب من حبيبه، الخلط بين نمطين يهدد سلامة الحب بين البشر. كذلك في باب العلاقة بالله عز وجل الخلط بين نمطين، مثلا المتدين له سلوك ونمط والمش متدين له سلوك ونمط، فإذا إجا واحد بده يصير متدين وبده يجمع بين النمطين بالأكل باللبس مدري شو هي الشغلات، هو بشوف العادات اللي سائدة بالمجتمع وحتى بالطهارة والنجاسة وهالأمور هذه، بشوف النمط اللي سائد بالمجتمع كيف شكله، وهي ما إلى علاقة بالدين بتصور أنه، لكن بنفس الوقت هو بيصلي بنفس الوقت بصوم بنفس الوقت، لكن طريقته لا يحرص على أن يترك كل ما يكرهه الله عز وجل، ولا يحرص على أن يفعل كل ما يحبه الله عز وجل ولو بالتدريج، أصلا لا يحرص على ما يحبه الله المستحبات، ولا يحرص على ترك المكروهات. هذا الإنسان رح يخلط بالنتيجة، هذا الخلط يعني سوف يضطر إلى ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، فبصير عنده سلوك هجين مزدوج، من جهة هو متدين ومن جهة مثل المش متدينين، من جهة هو يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ومن جهة هو عنده الحس العشائري الفهم المادي أنه طريقة تعامل الرجل مع المرأة طريقة استعباد، حتى هو الغربيين الماديين اللي بينظروا وبيحكوا عن المرأة ونظرتهم للمرأة بس نظرة أنوثي فقط، وإلا أنه يجبرها على شغل البيت اللي كثير منهم اللي مش واجب عليه. فلو فرضنا أنه ما التزمت بشغل البيت وما كان قادر هو يأمن خادمة، نتيجة لا يستمر حبهما، لا تستمر العلاقة بينهما. إذن الشخص الذي يريد من جهة أن يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة ثانية يريد أن يتصرف بحسب فهمه العشائري أو المادي أو الغربي بمجالات مختلفة، مجالات مثلا والله تأفيف البيت بأفف بترف وبذخ مثلا، لأنه هذا الأمر سائد بالدنيا اليوم. هذا يجمع بين أسلوبين، يجمع بين نمطين، يجمع بين العمل الصالح والعمل السيء. هذا يخلط، كيف هذاك خلط بين نمطين، بين نمط ما يريده الحبيب وما لا يريده، هذا أيضا يخلط بين ما يريده الحبيب وما لا يريده. هذا الخلط هو الذي تكلم عنه الله عز وجل بسورة التوبة الآية 102: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. إذا نحن في باب حبنا لله عز وجل يجب أن ننتبه لنصون هذا الحب، أن لا نكون من أهل الخلطة، من أهل التخليط. في عنا حسنات وفي عنا معاصي، بعدان النتيجة شو؟ النتيجة تتبع أسوأ المقدمات. إذا أردنا أن نحافظ على حب الله عز وجل لتبقى عندنا الإمكانية للتحلي بمكارم الأخلاق، فنصل إلى كربلاء، نصل إلى سيد الشهداء، لنكون بالوصول إليه قد وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلنا إلى التوحيد باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتنبه إلى هذه الخلطة. هذا الخلط في السلوك على قسمين، يعني الذي يقع في المعاصي ويخلط بينها وبين الحسنات، هؤلاء الناس على قسمين: المخلطون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. المخلطون على قسمين: القسم الأول يقع في المعاصي عن سابق عمد وأسرار. سابق عمد وأسرار يعني شو؟ يعني بيعرف حاله بيغتاب وتصدر منه المعصية لأنه ناوي يظل يغتاب. ممكن هو يتصور حاله أنه مش ناوي يظل يغتاب، بيقول لك أنا بحب أخلص من الغيبة، لكن في واحد اثنين ثلاثة أربعة أحيانا بيكونوا عشرة أكثر في بين وبينهم خصومة، وهو ينوي أنه دائما كل ما ذكر أحد منهم يهاجمه. إذا ناوي يستمر بغيبة هؤلاء كلهم، وإذا كان شخص واحد فقط ناوي يستمر بغيبته، فإذا هو قرر أن يبقى يقع في المعصية عن سابق عمد وأصرار. هي المعصية عن سابق عمد وأصرار لا تقبل معها توبة، بعده لم يكتمل وصف التقوى عليه، يعني ما صار متقي. هذا الشخص اللي فيه ذنب واحد ناوي يظل يعصي الله عز وجل فيه، إما نظرة محرمة أو صرخة على زوجته ظلم إلها، أو مثلا طريقة التعامل مع الأطفال فيها قسوة وحرام، ولو ذنب واحد هذا لا يتصف بالتقوى أبدا، ما بصير اسمه متقي. يعني لا تقبل أعماله، إنما يتقبل الله من المتقين. اللي ناوي ظل يوقع بها المعصية عطول ما بصير متقي. يعني لما بالقرآن الكريم خطاب للمتقين، إن الله مع المتقين أو الله مع المتقين، ما بيشملوا. أو مثلا يقول أنا الحمد لله من أهل التقوى، أبدا. المتقي هو الذي قرر أن لا يقع في ذنب عن سابق عمد وأسرار. إذا وقع في الذنب هو القسم الثاني، يقع غفلي، زلت قدم، غلبتني شقوتي، بس مش إنه ناوي. يعني مثلا واحد ناوي كل ما شافك يعمل لك مشكلة، واحد لا عمل لك مشكلة بالغلط، بيقول لك والله مش منتبه، أنا ما أدري كيف طلعت مني هالكلمة، أنا بعتذر. فرق كبير بين اثنين. الأول اللي ناوي كل ما يعمل مشكلة، بعد مثلا ما عمل مشكلة 4-5 مرات بيقول لك أنا بعتذر، بتقول تنشوف. فإذا الخلط بين العمل الصالح والعمل السيء على قسمين، تارة يكون الوقوع في المعصية، الاتيان بالسيئة عن سابق عمد وأصرار، وتارة يكون لا، غفل، زلة قدم، وعن جد حقيقة ينوي أن لا يقع في المعصية، لكن الله يلعن الشيطان أغواه وقع في المعصية، ولذلك عندما ينتبه يستغفر الله. بينما اللي ناوي أنه يغتاب، ناوي يقع بمعصية، إذا استغفر، هذا حسب الروايات المستغفر من ذنب والمقيم عليه كالمستهزئ بربه. تماما كيف واحد بيجي بيضل يغلط معك، وكل ما غلط بيقول لك أنا بعتذر وخلاص معش عيده، وأنت عارف راح يعيد، هذا عم يستهزئ. فإذا التخليط على قسمين، المعصية التي تقع عن غفلة ويتبعها الاعتذار تتبعها التوبة، هذه بيختلف وضعها. طيب ما هو الطريق لصيانة حب الله عز وجل؟ الطريق واضح صار، انه ان نقرر ان لا نقع في معصية عن سابق عمد وأصرار. طيب يعني لا نريد ان نخالف الحبيب، ودائما بتمنى خلينا لفهم هالخصوصيات، حط قدامنا دائما علاقة حبيبين من الناس مع بعضهم. ذكرت سابقا العشاء كيف بيتعاملوا مع بعضهم، هي العلاقة بين الحبيبين من الناس بتوضح لنا الصور بشكل كبير جدا وجلي وواضح. انه مثلا واحدنا اذا اراد ان يترك ما يكرهه حبيبه، وبعدين نازعته نفسه انه يعمل الشغل اللي بيكرهها، حتى اذا كانت امور جزئية، الأمور الجزئية أحيانا تخدش العلاقة وبعدين بتضربها للعلاقة نهائيا وإن كانت صغيرة. إنه مثلا لو فرضنا واحد بحب الأكل ملحه قليل، وهذاك لا بحبه ملحه عادي، ديش الفرق؟ مش إنه مالح، في ملح قليل وملح عادي. إذا أصر هالحبيب عطول إنه هذا الشيء اللي بيحبه حبيبه أصلا ما بده يراعيه، هي المسألة الجزئية الصغيرة بالإصرار لوين بتوصل. إذا منلاحظ مسائل الطلاق أحيانا كثيرة بتكون فيها أمور يعني جزئية جدا، لكن صار في عناد، أنه كم مرة أنا قلت هيك وأنت وعدت وبعدها ما مشي الحال، طيب هي الأمور خلينا نشيلها من العلاقة بين الحبيبين من البشر ونحطها بقلب العلاقة بينه وبين الله عز وجل. هي المسألة بتخلينا نستوضح شو معنى أنه يجب علينا أن نصون حب الله عز وجل من الأخطار التي تهدده، لأنه إذا ضعف أو زال معناها قدرتنا على التحلي بمكارم الأخلاق ضعفت أو زالت. خلينا ننتبه هيك أنه لا يمكن الحل الذي نصون معه حبنا لله عز وجل إلا بالقرار الجازم بترك كل ما لا يرضي الحبيب. بدنا نترك كل ما لا يرضيه ونفعل كل ما يرضيه، حتى إذا ما كان بيوجب هالأمر، مستحب له، إذا يرضيه فنحرص عليه. أو مثلا لا يلزم بترك هذا الأمر، مكروه بدنا نترك. وإذا وقع الخطأ نبادر إلى التوبة والاعتذار. صور الإمام السجاد عليه السلام يعتذر من الله عز وجل ويستغفره من كل لذة بغير ذكره، وأستغفرك من كل لذة. شو هالحب هذا؟ إذا واحد عاشق عن جد أو عشق أو قرأ أخبار العشاق بيعرف شو معنى أنه واحد بيقول لحبيبه أنا بعتذر من كل لحظة بعدت عنك. طيب حب الله عز وجل هو الأساس، وكل مظاهر الحب التاني بدنا نتعلم منها كيف نحب سبحانه وتعالى. ولا نحب إلا ما يرضى بحبه ومن يرضى بحبه. حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه السلام لأنه هو يرضى عن هذا الحب، لأن الرسول رسوله وأهل البيت أهل بيت رسوله هم أولياؤه. فمن نتيجة كيف واحد بحب قرايب الحبيب ومن أجل عين ألف عين تكرم وعجيرة الورد بيشرب العلاق وإلى آخره. طيب فإذا الحب الأساسي الذي يجب أن يحرص المؤمن عليه هو حب الله سبحانه وتعالى. حب الله عز وجل يخدش بفعل الشخص المكروه الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. المكروه بمقدار أنه يدخل إلى المسجد فيقدم القدم اليسرى، لا، هذا مكروه، مستحب يقدم القدم اليمنى. أو مثلا يدخل إلى المرافق فيقدم القدم اليمنى، لا، هذا مكروه. إذا لاحظنا هذه الخصوصيات أننا نريد أن نرضي الله عز وجل الحبيب الذي لا حبيب غيره على نحو الأصالة في كل شيء، نستطيع أن نفهم ما معنى أن يكون الإنسان في كل لحظاته عابدا. واجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيم وأعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، نعابد في جميع الحالات. طيب هذا الهدف أن نفعل كل ما يرضي الله عز وجل ونترك كل ما لا يرضيه يتوقف على الأمور التالية التي بها نصون حب الله عز وجل. أولا وعي ثقافة الأحكام الخمسة، أن واحد يفهم شو معنى أنه يتثقف بالشرع. شو يعني يتثقف بالشرع؟ يعني الشرع له حكم بالنوم باليقظة، كيف بدك تنام، شو مستحب تقرأ قبل ما تنام، إذا فقت من النوم شو بتقول. في أحكام للشريعة، هذه الأحكام الخمسة تشمل كل مجالات الحياة، ما في لحظة من العمر إلا وقبالها استحباب حكم، بالنتيجة قبالها حكم. فإذا يجب أن يفهم المسلم أنه إذا أراد أن يكون منسجما مع حبه لله عز وجل يصون هذا الحب، أول شيء بده يعرف الأحكام الخمسة ويحرص أنه يتثقف بثقافتها، يعني بده يعرف شوي المستحبات شوي المكروهات. المرحلة الثانية طبعا بالإضافة للوجبات والمحرمات وتتحدد المباحات، الأمر الثاني بعد معرفة الفقه وثقافة الفقه، معرفة الأحكام الشرعية وثقافة الأحكام، معرفة ما يمكن أن نسميه الفقه بالمعنى العام للدين، فقه الدين، تجي مرحلة تانية التزام هذه الثقافة في جميع المجالات. طيب ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائم الذكر ودائم الصلاة كثير الصلاة كثير الصوم، بحيث أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما نتتبع أذكاره لم يكن يبدأ بأمر أو ينهيه إلا بذكر، إذا قام من مجلس وإن خف، يعني مجلس قليل مجلس قصير مثلا 5 دقائق 10 دقائق، يستغفر الله 25 مرة. إذا أراد سفرا بالسفر، إذا صعد جبلا، إذا هبط واديا، إذا أراد أن يركب الحصان، إذا نزل، إذا أراد أن يأكل، إذا انتهى من الأكل، أراد أن يغسل يديه، الوضوء له أذكار. هي ثقافة الأحكام الخمس. طيب ليش نحن اللي منقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هول ما بنعرفهم، ويصل الأمر إنه إلى حد إنه مشايخ وسياد وحجاج كبار بيقول لك مش ضروري، ما هي مستحبات. طيب ليش كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبات يحرص عليها، وأنا وياك متعودين إنه ما مش بس ما بنحرص عليها، نحرص على نقيضها، إنه قبال الذكر شو فيه من عبي وقتنا بالموسيقى، من عبي وقتنا بالغيبة، عبي وقتنا بأفلام وغيره، شغلات اللي يعني إن لم يكن فيها ضرر فليس فيها نفع. المهم أن نتنبه إلى أن بناء الشخصية على هذا النحو بناء غير أصيل، بناء هجين، أن المؤمن يكون علاقته بالتدين في صلاة بيصليها وخلصنا، في بعض الشغلات وهيك طهارة ونجاسة ومدري شو، والباقي هو إنسان مادي مثله مثل أبي سفيان، مثله مثل معاوية، مثله مثل أي واحد، بالأكل بغيره ما إلى علاقة بسيرة الرسول أبدا صلى الله عليه وسلم. مستحب أن يقوم عن الطعام وهو يشتهي، أصلا ما بفكر فيه. مستحب أن يبدأ بالملح، أصلا ما بفكر فيه. علماءنا بيشتغلوا بهالمسائل بطريقة مختلفة، كما يتصرف الحبيب العاشق مع محبوبه، انه بيقول له بك تجيب لي معك ملح مثلا، فبيشوف حاله رح يوصل من جيب الملحات، بيروح مشوار طويل عريض، معقول ان يزعلوا؟ علماءنا بيتصرفوا بهالطريقة. سيد الخوئي رحمة الله عليه ينقل انه كانوا قاعدين بمجلس، منقول القصة بمصادر، قاعدين بمجلس مدعوين على وليمة في مكان، وكان السيد الخوئي رحمة الله عليه بعده شاب ما كان يعني صاير مرجع، فأحد العلماء الكبار ما قبل أن يبدأ الطعام قبل أن يحضر صاحب الوليمة الملح، وليمة كبيرة بدنا يبدو بالأكل ومستحب البدء بالملح، مش جيب ملح هذا. فصاحب البيت يبدو عامل الوليمة ببيت حدهم، شو ببيته؟ بيت اللي حدهم ما في ملح. المهم هذا العالم الجليل اللي ما بيبدو كلهم بالأكل إلا منهم سيد الخوئي، ما بيبدي بالأكل قبل ما يبدي هذا العالم، طلب ملح فراحوا يجيبوا، بعثوا، تأخر اللي راح يجيب ملح لأنه مطرحة تانية. سيد الخوئي الله يرحمه ما تحمل، قال له مولانا طيب إذا أنت هالقد ملتزم بهذا المستحب ليش ما جبت معك شوية ملح؟ وطلع من جيبته شوية ملح، قال له هول الملحات معي، بس أنا بدي هذا المستحب الناس خصوصا بالحوزة هون انتبهوا له أن هذا الأمر اللي الله بيحبه كيف لازم يشتغلوا فيه، أنه نحن نصير هاي الشغلات. هلأ بننسى نحط ملح، وبعدين مستحب تاني بننسى، مستحب تالت، توصل القصة أنه المستحبات بننساها أصلا، تخرج من ثقافتنا مثل ما هلأ موجود. لاحظتوا شو معنى أنه ندرس نحن الفقه وندرس المستحبات ونعرف شيء المكروهات؟ خلينا نحط قدامنا، برجع بقول للمرة العشرين يمكن، وبدنا نظل نقول على طول، أي واحد منا يخجل من حاله أنه لما بيحب شخص كيف بصير يحرص على الأمور الجزئية اللي بترضيه؟ والله عيب عليك أيها القلب أنه تستدل على وجوب حب الله وأهمية حب الله بحبك لزيد وعباد. بس شو بدنا نسوي يعني؟ حتى نفهم نكلم قلوبنا أدعى لها. هي المستحبات اللي الله سبحانه وتعالى بيحبها، الله عز وجل من فوق عرشه يحب هذا الأمر. وأنت يا من تقول أيها القلب اللي تدعي حبه، لو كنت صادقا في هذا الحب لأطعت، أطعت ولو أمر استحبابي بتطيع، ولو أنه على نحو الكراهة تطيع. إذن أولا وعي ثقافة الأحكام الخمسة، ثانيا التزام هذه الثقافة في جميع المجالات. إذا ما التزمنا هذه الثقافة بجميع المجالات، مثل مثلا استحباب شرب الماء بالليل من جلوس، إذا ما التزمنا هذه الثقافة بجميع المجالات شو بصير فينا؟ منوصل لمرحلة مثل المسيحيين اللي بيفصلوا بين الدين والحياة، والدين عندهم روحة على الكنيسة يوم الأحد. هلا نحن في عندنا ناس حتى روحة على المسجد ما عندهم. وإذا ما ظلينا نشتغل على الحركات التصحيحية، نرجع للأحكام وننشر ثقافة الأحكام الخمسة، النتيجة بتكون خروج من الدين. صح أنه هذه مستحبة، بس حب الله واجب، حب الله أوجب من الاعتقاد بالله. هي الأمور اللي الله عز وجل بيحبها، إذا ما حرصنا عليها وظلينا مصرين ما نحرص عليها، سنخسر حبه، سنخسر حب الله. يعني هي الأمور رح تضر بالعقيدة تماما. كيف إنه العاشقين لبعضهم إذا ما راعوا مشاعر بعضهم آخر شيء بيتطلقوا بيتطابشوا، أو إنه لا، إذا ظلوا مع بعضهم بيظل البيت على النكد، مبني على النكد. طيب، فضروري أن نلتزم هذه الثقافة في جميع المجالات. الأمر الثالث أن نتنبه إلى التلازم بين صحة البدن وصحة الروح. صحة البدن وصحة الروح، يعني الشخص اللي بده يصلي ويتهجد يعمل مستحبات ويكون حريص على الكون على طهارة على طول، هذا الشخص بدها تكون صحته الجسدية بتمكنه من هالصحة الروحية. هي الصحة الجسدية إلها أحكام بالشرع، مش متروكة. في تعليمات كثيرة بالشرع إلى علاقة تدخل بعالم مستحبات ومكروهات، كلها منتركها لما نحن مش عم نعرف قديش بتأثر هالأمور على علاقتنا بالله عز وجل. أي فصل بين صحة البدن وصحة الروح تجعل من يريد حفظ حب الله تعالى وصيانته من أهل التخليط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بصير من أهل الخلطة. هذا السبب بيخلينا نفهم يعني العلاقة بين صحة البدن وصحة الروح، بيخلينا نفهم ليش علماءنا بيأكدوا كثير على صحة البدن. وبيأكدوا كثير على معالجة الأمراض بالصلاة بالذكر بالدعاء، لأنه في تلازم بين صحة البدن وصحة الروح. رح أذكر هون نموذج من كتاب الدعوات لعالم جليل من علمائنا المتقدمين القطب الراوندي. هذا الكتاب قيم جدا، منهجيته مميزة. عقد القطب الراوندي الباب الأول من كتابه في فضل الدعاء، كتاب اسمه الدعوات، الباب الأول فضل الدعاء طبيعي، الباب الثاني بعنوان في ذكر الصحة وحفظها وما يتعلق بها، هون بيقصد الصحة البدنية، وأورد في هذا الباب فصلا بعنوان في خصال يستغنى بها عن الطب. نحن لما نجي بدنا نحكي بصحة البدن منلاقي عنا روايات كثيرة جدا، يعني حشد هائل من الروايات في الأمور المرتبطة بصحة البدن، أنه استحباب أكل الرمان، وأنه مي الهندبة مثلا بيساعد على التهجد بصلاة الليل، وأنه إلى آخر طب الأئمة الطب المروي عن أهل البيت، هذا كله متروك، لأن نحن ثقافتنا ثقافة الفصل بين التدين والحب، والفصل بين الأمور الحياتية والمعيشية والسلوك والنمط، نمط التصرف. نمط التصرف مثلا منصير نفكر انه من الآداب الأكل بالشوكة، وانه واحد لازم كمان يعقم داية، وانه هالخصوصيات هذه، بس ما منلاحظ الشرع شو بيقلنا عن غسل اليدين والمسائل والنظافة كيف نحفظها، بناءنا انه التدين هذا بكفي هيك، انه واحدنا بياخذ من المجتمع العادات والتقاليد والطقوس، هو امتى بينام حر، بده يظل ينام هيك، بده يسهر كمان اكثر من هيك، وتروح صلاة الصبح. اما انه هذا النوم غير المبكر، هذا السهر الكبير بيتلف اعصابك، وبعدين انت صحتك بتتضرر، لا مش وارد، لانه نحن مقررين ناخذ ديننا بالعادات بالطقوس بالتعامل مع نسائنا بالتعامل مع الآخرين، نأخذه من غير الله، الله عز وجل ورسوله وأهل البيت بنأخذ منهم فيها الصلاة وشوية طهارة من نجاسة وشوية مدري شو، هذا الخمر حرام كذا وانتهت، هذا غير دين الله. دين الله دين الأحكام الخمسة، بدنا نترك كل المحرمات ونفعل كل الواجبات، وإذا وقعنا في معصية فنبادر إلى التوبة، وما يكون عنا ولا ذنب نوين نظلنا مستمرين على الوقوع فيه، وإنما مثل ما قلت قبل شوي أنه نقع في المعصية عن غفلة، غلبتني شقوتي. طيب المستحبات سياج الواجبات، بدنا نهتم بها السياج، مين هو اللي بيعمر بيت بلا سياج؟ المكروهات سياج المحرمات، بدنا نهتم بالمكروهات، نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله أو لا، نريد أن نقتدي بأهل، عن جد من حب أهل البيت، عن جد من حب الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين كيف كان موقفه من الصلاة؟ صلاة أول وقت، هذا مستحب مش واجب، صلاة أول وقت مستحب. كيف كان موقفه ليلة العاشر من محرم؟ أرسل أبا الفضل العباس سلام الله عليهما، أجل القوم للغد لأني أريد أن أصلي، فإن الله يعلم أني أحب الصلاة له وكثرة تلاوة القرآن والدعاء والاستغفار. طيب ليش احنا واحدنا بيمرق عليه يمكن شهر ومش قاري قرآن؟ ليه؟ شو التدين هذا؟ مين اللي بيجي رسالة من حبيبته أو من حبيبها وبتخليها شهر ما بتقرأ فيه؟ مين؟ ألا يدل أنه ما في حب لله؟ إذا الحب واجب، حب الله واجب، ما حدا قلنا مستحب مثل ما نقول عن المستحبات. فإذا في عنا ضعف عقيدي جعلنا نعرض عن الأمور التي يحبها الله عز وجل ونقع في الأمور التي يكرهها. خلينا نقول أيضا ممكن نحكي هون بسياق أنه بدك تعمل مستحبات وما تعمل اصطفل، بدك تترك المكروهات أو لا اصطفل، لكن لا يجوز لك أيها القالب وأيها العزيز أن تضعف فيك حب الله سبحانه وتعالى. وبمجرد أن تقرر أن تقوي حب الله بتصير مثل الشخص اللي بده يرمم علاقته بالمعشوق، بيقدم له الهدايا وبيعمل له الشغلات المستحبة وبيترك الشغلات اللي بيكرهها. سوف تجد نفسك مشدودا إلى فعل المستحبات لأنك تريد أن تحصن حب الله عز وجل وتصونه. القطب الراوندي بالباب الأول يقول في خصال يستغنى بها عن الطب، أيضا فصل تاني في صحة البدن والعافية بالصلاة والدعاء والذكر لله سبحانه في السفر والحضر. إذن في عنا صحة البدن متلازمة مع صحة الروح، وفي عنا الشريعة الإسلامية شاملة تغطي مساحة كل الحياة وكل مجالات الحياة، ويستطيع الإنسان أن يحفظ صحته من خلال الالتزام بهذه الروايات، وهذه كلها مغيبة متروكة، والأعمال المستحبة متروكة. ما في وقت من الأوقات إلا وله عمل مستحب. الشيخ البهائي من كبار علمائنا، الشيخ البهائي بيقول 12 ساعة باليوم، كل ساعة لإمام. هلأ إذا بتحكيها قدام كثار بيقول لك هذا من الغلو الشيعي. شو 12 إمام بإجماع الشيعة والسنة سيكونوا بعد 12 خليفة؟ 12 إمام و12 شهر. طيب طبيعة 12 ساعة إلى علاقة بهالمسار هذا كله. الساعة الأولى لأمير المؤمنين ودعاؤه هكذا في مفتاح الفلاح للشيخ البهائي. الشيخ البهائي لا يوجد عالم من علمائنا لا يحترمه. طيب أين نحن عن هذه الثقافة المغيبة التي من شأنها أن تصون حب الله عز وجل؟ نحن كيف نتعامل معها؟ نقول ما هي مستحبات يا شيخ. طيب هي مستحبات تركناها، هي مكروهات عملناها، تكون النتيجة أنه سنقع في المعصية، ترك الواجب وفعل الحرام. هلأ الشيء السائد عنا أنه نحن جماعة الحكم ونص، لازم نكون جماعة الأحكام الخمسة، ثقافتنا تكون ثقافة الأحكام الخمسة. نحن الآن ثقافتنا ثقافة الحكم ونص. شو إن الحكم ونص؟ نترك ثلاثة أرباع المحرمات ومنفعل ثلاثة أرباع الواجبات، نجمعهم مع بعضهم صاروا حكم ونص. مستحبات ما مستحبات، مكروهات كله مكروه جائز، خلص. منين نبني نمط سلوكنا وطريقة اللي بنعبر عنها مثلا الطقوس اتيكيت وما شابه؟ منين ناخذها؟ من المجلة، من التلفزيون، من المدرسة، من هالإنسان المنحرف، إلى حد أنه هلأ المناهج التربوية بالمدارس عم نجيب مناهج غربية ونشتغل على أساسها حتى مدارسنا الإسلامية، لأنه الخلطة الثقافية عنا إذا بدنا نفهمها نقدر نفهمها من خلال الخلطة بالأكل. قديش موجود المآكل الغربية بين مآكلنا، وقديش موجود من خلال خلطة الحكي، قديش موجود عنا ألفاظ هجينة أو غريبة أو مثلا ألفاظ بذيئة ما إلى علاقة بالتدين هذا. فإذا علينا أن نتنبه إلى أن الشخصية الإسلامية الأصيلة لا تعرف التخليط، وإنما صافي، تتعامل بكل مجالات الحياة مع الرواية. في الأحاديث القادمة سأواصل ذكر الروايات أو مختارات من الروايات التي ذكرها العالم الجليل القطب الراوندي في مجال صحة البدن والعافية بالصلاة والدعاء والذكر لله سبحانه في السفر والحضر. الهدف من هذا الحديث شو؟ الهدف أن يعرف قلبي وقلبك أنه عنا مدرسة متكاملة هي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. نحن لسنا بحاجة إلى أن نستورد لا عادي ولا طريق، لا بالأكل ولا بغيره أبدا، كل شيء كل شيء كل شيء، الطقوس العادات كلها موجودة عندنا. فإذا واحد بيقول لك طيب نحن هلأ بعصر مدري وين وبدنا نجي نحن ناخذ هالأمور، هالأمور من الله عز وجل، وهو يعلم ما يصلح النفس البشرية، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا كان الأمر مستغرب مستهجن عند الناس كلهم وهو في الشريعة موجود، بدنا نبني شخصيتنا على الأساس، بدنا نبني شخصيتنا بناء أصيل. وقت الصلاة أول الوقت بدي أقوم صلي، لو بتكون الدنيا كلها بدأش تصلي، هذا الذي يحبه الله عز وجل أول الوقت. طريقة بالنوم، مستحب النوم على اليمين، مستحب قبل ما ينام يقرأ كذا. إذا استيقظ من النوم مستحب، طبعا بده يوصل الإنسان لهم بالتدرج، وبياخذ من هالأمور بما يتناسب مع وقته حتى يستمر هيك. شو الهدف؟ بده يبني نفسه بناء مقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، ليكون يوم القيامة ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. بالدنيا بيكون هيك ملتزم بهذه الأحكام، بالآخرة بيكون من جيران رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بصير في مجال أن ينتقل إلى الآخرة شهيدا، لأن الذي يحرص على ما يحبه الله ويريد أن يكون معه سبحانه وتعالى دائما وأبدا سوف يحمله حب الله عز وجل إلى جبهات الشهادة، حتى إذا مات على فراشه فيكون مصداقا الرواية: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. أمتى واحد يقدر يطلب الشهادة صادقا؟ إذا وجدت في قلبه أنوار حب الله عز وجل. أنوار حب الله هي التي تنير دربه وتأخذ بيده وتوصله. كيف واحد بيكون مش عاشق بيعشق، بصير في عنده قدرة جديدة، استعداد للتضحية جديد ما كان عنده. الذي تتفجر في قلبه شلالات نور حب الله عز وجل يحلق ويسمو، وإلا بيظل قليل مرويها مستحبات شو بدي فيها وصلي، بعد شوي بقوم صلي. وطيب ليش عم تصرخ على هذا؟ مش شايفه شو عم يعمل؟ لأنه ما بيقدر يصبر نهائيا، ما عنده أي قدرة على الإبداع والتحكم بخصوصيته مواقفه. هذه الروايات التي يأتي الحديث عنها تشكل نماذج من هذا العالم الكبير المترامي الأطراف اللي بدنا ننتبه له نحن مبعدين عنه وعم نركض في مجال البحث عن القدوة وراء الغربيين والشرقيين والإعلانات. وأحيانا بصير الإعلانات هي مصدر تثقيفنا أكثر بكثير مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف هذا مرض سائد يجب التنبه له. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائد والمؤسس رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي سيد القائد دام ظله، وإلى روح تلميذه المقدس شيخ الفقهاء العارفين الشيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء التفجير الأخير في برج البراجنة، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وبنية هلاك آل سعود قريبا عاجلا، وجميع دواعشهم خصوصا بقاياهم في لبنان، لا سيما المنظورة منهم، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين، خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع. وبهذه النوايا رحم الله من يقرأ الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.